بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. المقداد بن عمرو رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم غشوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى أن من قريب أو بعيد.
أصاب عمرو بن ثعلبة دما في قومه، فكان لا بد له من أن يغادر مواطن قبيلته بهراء أو يعرض نفسه للثأر، فآثر الأولى على الثانية وولى هاربا إلى حضرموت واتخذ لنفسه فيها مقاما. ثم ما لبث أن تزوج من أهل حضرموت وولد له صبي دعاه المقداد. ورث المقداد عن أبيه جل صفاته الخلقية والخلقية، فكان طويلا بائن الطول أسمر شديد السمرة حتى لا يصح أن ينعت بأنه أسود، جسيما يملأ عين رائيه مهابة وروعة، وكان إلى ذلك شديد الشكيمة قوي العزيمة ممتلئا حمية ومروءة وحدة. وفي ذات يوم اختصم المقداد بن عمرو مع سيد من سادات القوم في حضرموت هو أبو شمر بن حجر، فندت من الشيخ الحضرمي كلمة قاسية جرحت كبرياء الفتى وأثارت حفيظته، فامتشق حسامه وأهوى به على الشيخ الحضرمي فبتر ساقه. عند ذلك وجد المقداد أن عليه أن يجلو عن حضرموت كما جلى أبوه من قبله عن ديار قبيلته بهراء، فولى وجهه شطر مكة. أدرك المقداد بن عمرو منذ وطئت أقدامه مكة أنه ليس في وسع أحد أن يعيش في هذا المجتمع القرشي آمنا مطمئنا إلا إذا كانت له قبيلة تحميه أو عصبية تمنعه، أما الغرباء أمثاله فما عليهم إلا أن يختاروا بين اثنتين، فإما أن يحالفوا سيدا من سادات القوم فيعيشوا في كنفه ويأمنوا في حماه، وإما أن يعرضوا أنفسهم للذلة والمهانة. فحالف سيدا من سادات قريش هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكن الأسود بن عبد يغوث ما لبث أن رأى في الفتى الحضرمي من سمات الرجولة وشمائل المروءة وخصائل الشجاعة والنجدة ما ملأ قلبه حبا له، فأخذه من يده ومضى به إلى مجالس قريش عند الكعبة، فلما وقف عليهم أعلن تبنيه له وقال: اشهدوا يا معشر قريش أن هذا ابني أرثه ويرثني. فأطلق عليه الناس منذ ذلك اليوم اسم المقداد بن الأسود. وعلى الرغم من أن الإسلام قد أبطل التبني فيما بعد، فقد ظل أكثر الناس ينادونه كذلك لكثرة ما تردد هذا الاسم على ألسنتهم وفرط ما تداولوه بينهم. لم يكن المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود كما كانوا ينادونه مرتاحا إلى ذلك المجتمع الجاهلي الذي تراق فيه الدماء ظلما وبغيا وتستباح فيه الحرمات عدوانا وجورا، ويستذل فيه القوي الضعيف وتسوده العصبيات العمياء. فهو على الرغم من أن سيدا من سادات قريش قد تبناه ما يزال في نظر القوم شريدا طريدا لا يستطيع أن يصهر لأي منهم، لأنه في عرفهم ليس بكفء لأي بنت من بناتهم مهما دنت منزلتها. وكان المقداد يسمع ما يدور على ألسنة الكهان وما يرويه أحبار يهود من أن نبيا قد أطل زمانه سيملأ الدنيا برا وخيرا وعدلا، فيقول في نفسه: عسى ولعل. لم يمض على ذلك غير قليل حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، فما إن سمع به المقداد بن عمرو حتى بادر إليه ووضع يده في يديه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مضى إلى مجالس قريش عند الكعبة وأعلن إسلامه على ملأ من القوم، فكان سابع سبعة أعلنوا إسلامهم على ظهر الأرض. لم يكن المقداد بن عمرو حين توجه إلى مجالس قريش ليعلن دخوله في دين الله جهارا نهارا يجهل وقع ذلك على قريش، ولم يكن يخفى عليه ما سينزلونه به من الأذى والنكال، لكنه كان يعلم أيضا أن دعوة كدعوة الإسلام لا بد لها من قرابين، فعزم على أن يكون أحد شهدائها وضحاياها. صبت قريش على المقداد بن عمرو من بطشها ونكالها ما يزلزل الجبال، فلم يتزعزع ولم يتضعضع، وما كان يزيده العذاب إلا صلابة في دينه ورسوخا في إيمانه ويقينه. ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة أبت قريش على المقداد بن عمرو أن يغادر سجنها الكبير، فقد كان حقدها عليه يتكافأ مع تحديه لها، ولذا كان من أواخر المسلمين هجرة. ثم إنه لم يستطع التخلص من قريش إلا بحيلة، فلما وصل إلى المدينة فرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بمقدمه، إذ كان يحبه حبا جما، ويقول: إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أصحابه عشرات، وجعل كل عشرة في بيت، فكان المقداد بن عمرو من العشرة التي سعدت بمساكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعدت بكريم شمائله، ولقيت من بره وعطفه الشيء الكثير. حدث المقداد قال: كنت في جملة العشرة الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه في بيته، وكانت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أعنز يحتلبونها ويوزعون لبنها بيننا، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. وفي ذات ليلة جئت أنا وصاحبان لي، وكان الجوع قد نهكنا حتى أوشكنا ألا نسمع ولا نبصر، أما صاحباي فقد شربا نصيبهما وناما، وأما أنا فلم يكفني ما شربته، وبقيت خاوي البطن لا أستطيع النوم من شدة الجوع. فقال لي الشيطان: ماذا عليك لو شربت هذه الجرعة التي رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الأنصار فيهدون له أمثالها إذا شاء، وما زال بي يغريني بها حتى شربتها. فلما شربتها جاءني الشيطان يندمني على ما فعلت ويقول: ماذا صنعت بنفسك؟ الآن يجيء محمد فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك. وكانت الليلة باردة، وكانت علي شملة إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي، وإذا غطيت بها قدمي كشف رأسي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الليل يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فما هو إلا قليل حتى جاء وسلم، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي وأنا أنظر إليه من تحت الشملة، ثم تفقد شرابه فلم يجده فرفع يده، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. لكنه قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقلت في نفسي: أنا أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفوز بدعوته. فتسللت من مكاني وأخذت شفرتي وقلت: أذبح له واحدة من الأعنز وليكن بعد ذلك ما يكون. ثم مضيت إلى الأعنز وأخذت أجسهن لأرى أيهن أسمن، فإذا ضروعهن قد حفلت باللبن على الرغم من أنهن حلبن وشيكا، فأخذت إناء وحلبت إحداهن حتى امتلأ وعلته الرغوة، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت، فقال لي: إنها إحدى فعلاتك يا مقداد، ما الذي يضحكك؟ فحدثته بما صنعت، فقال: ما كانت إلا رحمة من الله تعالى، لو كنت أيقظت صاحبيك فأصابا من اللبن الذي شربنا منه. فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا شربت منه أنت وشربت أنا من فضلتك ألا يشرب أحد. استقر المقداد بن عمرو في المدينة ولم يكن قد تزوج بعد، فبينما هو جالس مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال له عبد الرحمن: ما لك لا تتزوج يا مقداد؟ فقال المقداد: زوجني ابنتك. فقال عبد الرحمن: ابنتي؟ لا أزوجك ابنتي. وأسمعه كلمة لم ترضه. فقام المقداد وهو يقول: أما زالت فينا بقية من جاهلية؟ أما سوى الإسلام بين أبنائه وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم؟ ثم مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما كان من عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا يرضيك أن تصاهر رسول الله يا مقداد؟ فلم يصدق المقداد أذنيه وقال: بلى يا رسول الله، ولكن من لي بذلك الشرف؟ فقال: أنا لك به. وزوجه ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فغدا صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبه بذلك مجادة وفخرا. ثم كانت بدر، حيث خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه، وهم لا ينوون أن يخوضوا حربا شاملة. فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مضطرا لخوضها، كان لا بد له من أن ينال موافقة رجاله، فعرض عليهم الأمر، فقال أبو بكر: وأحسن. وقال عمر: وأحسن. لكن الموقف ظل يحتاج إلى كلمة حاسمة حازمة تنهي التردد وتشد العزائم، فكان شرف هذه الكلمة للمقداد بن عمرو، حيث توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقامته الفارعة وصوته الجهوري وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فأشرق وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفرحة وقال له خيرا ودعا له بخير. وكان المقداد بن عمرو يومئذ المجاهد الوحيد الذي خاض بدرا على فرس، إذ كان الباقون إما مشاة وإما على الجمال. فسجل له تاريخ الجهاد في الإسلام أنه أول من عدا على فرس في سبيل الله. تذوق المقداد بن عمرو لذة الجهاد في سبيل الله يوم بدر، فآلى على نفسه أن يظل مجاهدا لإعلاء كلمة الله ما بقي سيفه مستمسكا بيده وقد بر بقسمه. فقد رؤي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما يجلس على صندوق من صناديق الصيارفة في أحد أسواق حمص، وقد كبرت سنه حتى قاربت على السبعين، وترهل جسده حتى فاض عن الصندوق وكان سيفه في حجره. فقال له رجل من القوم: ما تفعل هنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنتظر خروج الغزاة إلى الثغور لأكون معهم. فقال له: هلا عدت إلى بيتك؟ فإن الله قد أعذر إليك بعد أن بلغت من السن ما بلغت. فقال: هيهات يا بني، لقد أبت علينا سورة البعوث، يريد سورة الأنفال. ألم تسمع قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أتجد فيه أن الله استثناني؟ عاش المقداد بن عمرو حتى بلغ الثالثة والسبعين من عمره، مجاهدا في سبيل الله عازفا عن الإمارة، ولما أتاه اليقين وارته البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده، وهم يقولون: سيف من سيوف الله عاد إلى غمده بعد طول عناء وحسن بلاء.
عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد،
لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو.
كانت السنة الخامسة للهجرة من أشد السنوات بأسا في الحرب الدائرة بين المشركين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن قريشا جن جنونها حين رأت كفة المسلمين ترجح عليها في كل يوم، وأن الحرب غدت بالنسبة لها حرب بقاء أو فناء، فجردت للقضاء على الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل سلاح بما في ذلك الاغتيال والغدر. ولم يكن المسلمون غافلين عن كيد قريش ولا أقل منها ضراوة وبأسا، وقد كان للعيون والفدائيين في كلا المعسكرين شأن أي شأن. وفي ذات يوم وقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه في خواص أصحابه وقال: من يذهب إلى مكة متخفيا ويحدث في القوم أثرا تذكره العرب ويأتينا بما جد عندهم من أخبار. فقام إليه عمرو بن أمية الضمري وقال: أنا يا رسول الله. فانبسطت أسارير الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنت لها يا أبا أمية. كان عمرو بن أمية الضمري من أنجاد العرب المعدودين، جريء القلب ذكي الفؤاد شديد المرة حاضر البديهة، فما من عقدة إلا لها عنده حل، وما من حرج إلا له عنده مخرج. من ذلك مثلاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه برسالة إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان النجاشي يؤوي المسلمين ويحميهم، فلما أذن له بالدخول عليه مع الداخلين وجد أن سقف الباب المفضي إلى إيوان الملك قد جعل منخفضا كثيرا حتى لا يدخل منه أحد إلا وهو راكع إعظاما للملك، فلما غدا قبالة الباب انفتل ودخل على عقبه، فشق ذلك على القوم وهموا به، فقال النجاشي: ما منعك أن تدخل كما يدخل الناس؟ فقال: لأننا معشر المسلمين قد نهينا عن أن نركع لغير الله. فقبل اعتذاره وبإيجاز، فقد كان عمرو بن أمية أليق الناس بهذه المهمة التي ندب إليها نفسه، لولا عيب واحد فيه، هو أن أهل مكة جميعا كانوا يعرفونه لا بسيماه فحسب، وإنما بصوته ومشيته أيضا. أمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه عمرا برجل من الأنصار، فمضى هو وصاحبه قاصدين معاقل الشرك في مكة، وجعلا يواصلان السير في الليل ويكمنان في النهار خشية أن تراهما عين من عيون قريش، وكانا يمنيان نفسيهما بأن يأتيا بأبي سفيان بن حرب إلى المدينة قتيلا أو أسيرا. فلما غدوا قريبين من مكة ارتبطا جملهما في شعب من شعابها البعيدة، ودخلاها متلفعين بأرديات الظلام قاصدين منزل أبي سفيان بن حرب. فقال الأنصاري لعمر: يا أبا أمية، ليتنا نطوف بالبيت ونصلي ركعتين ثم نمضي لشأننا، فقد يكون هذا آخر العهد بالبيت. فقال له عمر: إن من عادة قريش إذا تعشوا أن يجلسوا في أفنية بيوتهم، وأكثرها مطل على الكعبة، والقوم في حالة حرب وهم متيقظون لكل طارق. فقال له الأنصاري متوسلا: عزمت عليك أن تفعل، ولن يصيبنا شر إن شاء الله. فلان له عمر ومضيا إلى البيت، فطافا به سبعا وصليا ركعتين في الحجر، ثم خرجا لشأنهما الذي قدما من أجله. قال عمرو: فما إن أتممنا ركعتينا حتى رأيت رجلا يحدق بي في العتمة، فلما عرفني قال عمرو بن أمية: والله ما قدم مكة إلا لشر، وأطلق صوته يستصرخ الناس. فقلت لصاحبي: النجاء النجاء، فإن القوم قد نذروا بنا، وإنهم والله إن يظفروا بنا يجعلوا خشبتي صلبنا إلى جانب خشبة خبيب. ومضينا مصعدين في الجبل، فإذا القوم قد خرجوا في طلبنا مسرعين، وكنت أعرف الناس بشعاب مكة، فما زلنا نخرج من شعب وندخل في آخر حتى أضاعونا ويئسوا منا وعادوا أدراجهم. دخلت أنا وصاحبي كهفا في ذروة الجبل، وبتنا فيه ليلتنا تلك. فلما أصبحنا رأينا قريبا من الكهف رجلا يرعى حصانا له، فلزمنا مكاننا وسكننا عن الحركة لكي لا يشعر بنا، لكنه ما لبث أن أقبل على الكهف وهم بدخوله. فقلت في نفسي: إن هو رآنا صاح بأعلى صوته مؤذنا قريشا بمكاننا. وكان معي خنجر، فوثبت عليه وأغمدته في ثديه، فصاح صيحة رددت صداها الشعاب، فغدت صيحات، فما هو إلا قليل حتى رأيت الناس يزحفون نحو مصدر الصوت، فعدت إلى مكاني في الكهف وسكنت إلى جانب صاحبي. فلما أدركوا صاحبهم وجدوه في آخر رمق، فقالوا له: من ضربك؟ فقال: عمرو بن أمية. فقالوا: أين هو؟ فعاجله الموت قبل أن يدلهم علينا. وعلى الرغم من أننا كنا قاب قوسين منهم أو أقل، نسمع ما يقولون ونبصر ما يصنعون، فإنه لم يخطر لأي منهم أن يلج علينا الكهف، وإنما انطلقوا يبحثون عنا وراء ذلك. فلما لم يقفوا لنا على أثر احتملوا صاحبهم ومضوا به إلى مكة. لبثت أنا وصاحبي في الكهف سحابة ذلك النهار، فلما جن علينا الليل قلت له: النجاء النجاء، فإن عيون القوم تنفض الأرض نفضا بحثا عنا. فلما أخذنا في طريق المدينة تذكرت خبيبا، وكان المشركون قد ظفروا به وقتلوه، وصلبوه على خشبة في ظاهر مكة، وأقاموا عليه حرسا ليراه الناس صباح مساء. فقلت: والله لأنتزعنه منهم ولأوارينه. فجعلنا طريقنا على المكان الذي أقيم فيه، فلما دنونا من الحرس قال أحدهم: والله ما رأيت مشية أشبه بمشية عمرو بن أمية قبل هذه الليلة، ولولا أنه أصبح في المدينة لقلت إنه هو. فتصاممت عن مقالته كأنها لا تعنيني، ومضيت في اتجاه خشبة الصلب، فلما حاذيتها وثبت عليها واقتلعتها من مكانها وحملتها على عاتقي وانطلقت بها أعدو عدوى. فلحق بي الحرس وما زالوا يطردونني حتى بلغت جرفا تحته مسيل ماء عظيم، فألقيت خبيبا فيه فكف الحرس عني وانعطفوا إليه ليخرجوه منه، فغيبه الله عنهم فلم يجدوه. ثم مضيت أنا وصاحبي حتى أوينا إلى غار في جبل صحنان، فبينما نحن فيه إذ دخل علينا كهل أعور، فسلم ثم التفت إلي وقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني بكر. فممن أنت؟ قال: من بني بكر أيضا. فقلت: مرحبا. ثم إنه ما لبث أن اضطجع ورفع صوته بالغناء فقال: ولست بمسلم ما دمت حيا، ولا دان لدين المسلمين. فقلت له في نفسي: ستعلم. ثم أمهلته. فلما نام أخذت قوسي فجعلت أحد طرفيها في عينه الصحيحة، وتحاملت عليها بثقلي كله حتى بلغت منه العظم. ثم أيقظت صاحبي وقلت: النجاء النجاء، فقد أحدثت أمرا. ومضينا منطلقين نحو المدينة. فلما هبطنا النقيع على بعد ليلتين من يثرب إذا نحن برجلين من المشركين بعثتهما قريش ليتحسسا أخبار المسلمين، فوترت قوسي وقلت استأسرا فأبيا، فرميت أحدهما بسهم فخر صريعا واستأسر الثاني فأوثقته رباطا، وقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما معه من أسرار وأخبار. فلما رآنا الرسول عليه الصلاة والسلام أسفر وجهه وافتر ثغره وقال أفلحت الوجوه، ثم جعل يسألني عن خبرنا وطفقت أقص عليه وهو يضحك.
يوم الرجيع.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد،
لا ليس نرضى عيننا نوم قريب أو.
في أواخر السنة الثالثة للهجرة قدم على يثرب وفد من بني خزيمة يظهرون الإسلام ويعلنون الإيمان، فأحسن النبي عليه الصلاة والسلام استقبالهم وأكرم وفادتهم، وفرح بهم الصحابة أجزل الفرح فأحلوهم أهلا وأنزلوهم سهلا. وقبل أن يهم رجال الوفد بالانصراف إلى أهليهم قالوا يا رسول الله إن في قومنا كثيرا ممن يؤمنون بالله ورسوله لكنهم لم يحظوا بمعرفة الإسلام ولم يستنيروا بنور الإيمان، فليتك تبعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام ويفقهوننا في دين الله. فاستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى طلبهم واختار لهم ستة من الأنصار، هم مرثد الغنوي وخالد الليثي وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت، وأمرهم بأن يتجهزوا للرحيل معهم والإقامة بينهم حتى يأتيهم أمره. فرح الستة الأخيار الأبرار من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنيط بهم من أمر، وغبطهم إخوانهم على ما كتب لهم من أجر، وكيف لا يفرحون ولا يغبطون، فقد كانوا قبل هذا اليوم يتمتعون بفضل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضافوا إلى ذلك ثواب الهجرة لنشر دين الله. ودع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النفر الستة من أصحابه وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن، وأمر عليهم مرثدا الغنوي، ثم ودعوهم أهليهم وذويهم وأوصوهم بأنفسهم وبمن معهم خيرا. انطلق الهداة الدعاة إلى الله مع وفد بني خزيمة، وخلفوا وراءهم الأهل والسكن، وفارقوا العشير والوطن، لكن ذلك كله لم يشق عليهم، وإنما شق عليهم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنأي عنه، فما كانوا يحسبون أنهم يطيقون صبرا على البعد عنه، وما كانوا يتوقعون أن يفارقوه ما امتدت بهم الحياة. مضى الركب يحث الخطى نحو منازل بني خزيمة الواقعة بالقرب من عسفان، وطفق الهداة الدعاة يقطعون الفلوات للقاء الرغاب في دين الله. فلما بلغوا منطقة الرجيع فوجئوا بأبشع غدرة تتفطر لفظاعتها القلوب وتتشقق من هولها الأكباد. كانت جماعة بني خزيمة التي وفدت على الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد ائتمرت من جماعة من بني هذيل على أن تستدرج لهم نفرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تمكنهم منهم لقاء مبلغ جزل اتفقوا عليه، فقد كان للهذليين أسيران عند قريش، فعزموا على أن يفادوا ببعض هؤلاء الصحابة أسيريهم المحتجزين في مكة، ثم يبيعوا ما يزيد منهم لمن يرغب من قريش ليقتلوهم انتقاما لمن قتل من آبائهم أو أبنائهم أو ذوي المكانة فيهم في بدر. ولما حاذ الركب منطقة الرجيع فوجئ الصحابة الستة رضوان الله عليهم بمرافقيهم من بني خزيمة يتخلون عنهم، وبرهط من الهذليين يطبقون عليهم وبأيديهم السيوف والرماح، ويحيطون بهم إحاطة القيد بالمعصم. فما كان من الصحابة الستة إلا أن نزلوا عن ظهور رواحلهم وامتشقوا سيوفهم من أغمادها، وهموا بمقارعة الذين تصدوا لهم. فقال لهم الهذليون: إننا أصحاب هذه الديار، وجمعنا كثير غفير، وجمعكم قليل ضئيل. ثم إننا ورب الكعبة لا نريد بكم شرا، ولا ننوي أن نعرضكم للقتل، ولكننا نريد أن نكسب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم على هذا عهد الله وميثاقه. أسقط في أيدي الرجال الستة من صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فما عادوا يدرون ماذا يفعلون. ثم شاء الله أن يسلكوا في هذه المحنة طريقين مختلفين. فقد آثر عاصم بن ثابت الأنصاري ومرثد الغنوي وخالد الليثي الموت المحقق على الاستسلام لأعداء الله وأعدائهم، وقال بعضهم لبعض: والله لا نقبل من مشرك عهدا، ولا نرضى منه موثقا. ثم هبوا يقاتلون الهذليين قتالا مستميتا، حتى خروا صرعا واحدا بعد آخر، وقضوا شهداء في دقائق معدودات. وأما النفر الثلاثة الآخرون من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فقد وثقوا بعهد العصبة الغادرة من هذيل واستسلموا لها. ولما علمت هذيل أن أحد القتلى الثلاثة هو عاصم بن ثابت الأنصاري، فرحت بمقتله أشد الفرح، ذلك لأن عاصم رضوان الله عليه كان قد قتل يوم أحد فارسين أخوين من فرسان قريش، فنذرت أمهما سلافة بنت سعد إن هي ظفرت بعاصم أن تشرب في قحف رأسه الخمر، وجعلت لمن يأتيها به حيا أو ميتا ما يشاء من منفس المال. فقام الهذليون إلى عاصم بن ثابت ليحزوا رأسه، وهم يمنون أنفسهم بجزيل العطاء، لكنهم وجدوا أن أسراب النحل وجماعات الزنابير قد أحاطت بجسده من كل جانب، فكانوا كلما راموا الاقتراب منه تصدت لهم. فقال بعضهم لبعض: دعوه حتى يقبل الليل، حيث تذهب عنه النحل والزنابير، وعند ذلك نحز رأسه ونمضي به إلى مكة. ما كاد يقبل الظلام على منطقة الرجيع وما حولها حتى أرعدت السماء وأزبدت، وقذفت بالمطر كأفواه القرب، وعم الأباطح سيل لم يرى مثله. فحمل السيل عاصما ومضى به إلى أماكن بعيدة لم تطأها أقدامهم من قبل، فبحثوا عنه في كل مكان فلم يعثروا عليه، ونقبوا عنه في كل جهة فلم يهتدوا إليه، فعادوا وهم يتلظون حسرة على ضياعه منهم. وكان عاصم رضوان الله عليه قد عاهد الله عز وجل على ألا يمس مشركا ما امتدت به الحياة، وسأله سبحانه ألا يتيح لمشرك سبيلا لأن يمسه، فحقق الله لعاصم ما عاهده عليه واستجاب لما دعاه له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. انطلق الهذليون بأسراهم الثلاثة نحو مكة، وذلك بعد أن انتزعوا سيوفهم التي كانوا يتقلدونها، واستولوا على رماحهم التي كانت في أيديهم، ثم حلوا أوتار قسيهم وقيدوهم بها. فنظر عبد الله بن طارق إلى القيود التي قيدتهم بها هذيل وقال: هذا أول الغدر، وجعل يتربص فرصة يستطيع استنقاذ نفسه فيها. فلما رآهم غافلين عنه انتزع يديه من قيده، وهم بتخليص صاحبيه زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي من قيديهما، لكن الهذليين نذروا به فلم يقتربوا منه خوفا من بطشه وبأسه، ولم يتركوه ينجو بنفسه، وإنما أخذوا يرمونه بالحجارة حتى أردوه قتيلا وخلفوه في مكانه، ثم مضوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي حتى بلغوا بهما مكة وعرضوهما على الناس. هب الموتورون الحاقدون من كفار قريش، يريد كل منهم أن يظفر بالأسيرين مهما غلا ثمنهما، ليقهروا بهما محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ويثأروا منهما لقتلى بدر. ثم تباروا في دفع غالي الأثمان بهما، فقام إليهم أحد سادة قريش وقال: يا معشر قريش، لا تتنافسوا على هذين الأسيرين وتغالوا في ثمنيهما، وإنما اتركوهما لمن كان له ثأر عندهما، فهو أولى بهما من سواه، وأجدر بأخذهما من غيره. اشترى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة رضوان الله عليه بثمن غال ليقتله بأبيه أمية بن خلف، واشترى أولاد الحارث بن عامر خبيبا رضوان الله عليه ليقتلوه بأبيهم الذي أرداه قتيلا في بدر، ودفعوا به للهذليين ثمنا فاحشا. لم يصبر صفوان بن أمية طويلا على أسيره، لما كان يتقد بين جوانحه من كره لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فعجل به ليروي ظمأ قريش إلى الثأر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليقر عيون قومه بمشهد قتله. وقد عزم على أن يقتله في منطقة التنعيم، ويرمي بجثته هناك لتعبث بها الكلاب السارحة وتشبع منها الطيور الجارحة، وحدد لذلك موعدا وأذاعه في مكة. لم يكد صباح ذلك اليوم الموعود يتنفس في بطحاء مكة حتى كان الموتورون من كفار قريش والحاقدون على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، والغوغاء من الرجال والنساء والولدان يزحفون جماعات جماعات نحو منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، وهم يسوقون أمامهم أسيرهم المكبل بالقيود ليقتلوه هناك على ملأ من الناس. وكان على رأس هؤلاء القوم جميعا أبو سفيان بن حرب. أعد زيد بن الدثنة رضوان الله عليه للقتل، ورفع على نشز من الأرض ليشهد مصرعه الكبار والصغار، فاستقبل الموت بجنان ثبت ووجه طلق. وهنا تقدم منه أبو سفيان بن حرب وقال: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد في مكانك هذا، وأن تضرب عنقه بدلا منك، وأن نخلي سبيلك فتمضي آمنا مطمئنا إلى أهلك؟ فابتسم زيد وقال: والله ما أحب أن تصيب محمدا شوكة فتؤذيه، وهو في مكانه الذي هو فيه، وأن تخلوا سبيلي لقاء ذلك وأجدني آمنا مطمئنا بين أهلي. فاشتد غضب الناس لقوله وعلى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. أما أبو سفيان فقال: والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. ثم أقبلوا عليه فدقوا عنقه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن نبيه وصفيه محمد رسول الله. ذلك ما كان من شأن زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه. أما صاحبه خبيب بن عدي فإليك خبره. ألقى بن الحارث خبيب بن عدي في غيابة السجن في بيتهم، وأطالوا سجنه، فقضى أيامه عندهم بين صيام وقيام وتلاوة. فما نظرت إليه بنات الحارث وإماؤهن في ليل أو نهار إلا وجدنه إما راكعا أو ساجدا، وإما قارئا لكتاب الله، وعيناه تفيضان من الدمع، فرقت له قلوبهن وكدن ينسين أنه قتل أباهن في بدر. حدثت عنه إحداهن بعد إسلامها قالت: حبس خبيب بن عدي في بيتنا، فلما عزم القوم على قتله سألني أن أعطيه سكينا يحلق بها ما ينبغي أن يحلقه المسلم من شعره ويتنظف للقتل، فأجبته إلى طلبه. ثم إني غفلت عن صبي صغير لي، فدرج نحوه وجلس في حجره، فما راعني إلا أن رأيت السكين في يده والغلام جالسا على فخذه، وقلت: ماذا صنعت؟ لقد أصاب خبيب بن عدي ثأره بقتل غلامي قبل أن يقتل، وفزعت فزعا رآه على وجهي. فالتفت إلي في حنو ورفق وقال: أتخشين أن أفجعك بغلامك هذا؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. ثم أردف قائلا: إننا معشر المسلمين لا نلحق الأذى بغلام صغير أو شيخ معمر كبير أو راهب نذر نفسه للعبادة، وإنما نقاتل من عدا علينا وعمل على إخراجنا عن ديننا. ثم قالت: والله ما أحسب أن أسيرا على وجه الأرض خير من خبيب، لقد رأيته والله يأكل من عنقود عنب كبير ما وقعت عيناي على مثله قط، وما في أرض الله يومئذ عنب يؤكل. وكان خبيب آنذاك مقيدا بالحديد، وما كان هذا العنب إلا رزقا آتاه الله إياه. ولما عزم بن الحارث على قتل خبيب بن عدي وأذاعوا ذلك بين الناس، خرجت مكة بقضها وقضيضها إلى منطقة التنعيم لتشهد مصرع أسيرها الثاني. فلما قربته قريش للقتل قال لكبرائها: إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين فافعلوا. فرق له واحد منهم وقال: دونك فصلي ركعتيك. فركع خبيب أتم ركعتين وأحسنهما، ثم أقبل على القوم وقال: والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت صلاتي جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. رفع القوم خبيب بن عدي إلى خشبة الصلب وأحكموا شده عليها، ولما هموا بقتله قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم دعا على مشركي قريش فقال: اللهم أحص كفار قريش عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فلما سمع أبو سفيان دعاءه ألقى ابنه معاوية على الأرض فرقا من دعوته كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، ثم قتلوه. فلحق خبيب بإخوته الخمسة الذين سبقوه ومضى إلى ربه راضيا مرضيا.
صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا. حسان بن ثابت.
لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
سلة الإيمان والتقوى.